بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب فتح رب البرية بتلخيص الحموية للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن ضحوي الظفيري حفظه الله تعالى في مسجد السعيدي بالجهراء بدولة الكويت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الصلاة والسلام على رسول الله.
الدرس الأول.
بعد أن انتهينا من درس الشيخ، الآن نبدأ بدرس التلميذ هو الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى. فالشيخ السعيدي تلميذه الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى، وكلهم من العلماء الربانيين. هذا الكتاب وهو بعنوان فتح رب البرية بتلخيص الحموية، والحموية الأصل هي لمن؟ هي لشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى، وهو من أعظم كتبه في تقرير توحيد الأسماء والصفات. هذا الكتاب مختص في نوع من أنواع التوحيد، وهو توحيد ماذا؟ الأسماء والصفات. ومعنا بحمد الله درس كتاب التوحيد يوم السبت في توحيد الألوهية، وهذا في توحيد الأسماء والصفات. أما توحيد الربوبية فلا يخالف فيه أحد. فهذا الكتاب الحموية كتبه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في جلسة واحدة بين الظهر والعصر، كتب الرسالة الحموية. والحموية نسبة إلى حمات، أرسلها إلى، جاءه سؤال من حمات فأجاب عليه، حمات من الشام. ثم بعد ذلك قالوا أنه نقحها وزاد فيها بعد ذلك رحمه الله تعالى. ومؤلفات شيخ الإسلام تيمية كلها نافعة وغزيرة في العلم، ويوصي فيها أو بها علماء الإسلام، يوصي بها يعني الشيخ السعدي رحمه الله تعالى، الشيخ ابن عثيمين من أكثر الناس اعتناء بكتب الشيخين، بل إن السعدي رحمه الله تعالى أكثر دراسته وتعلمه على كتب شيخ الإسلام تيمية وكتب شيخ الإسلام بن القيم أو كتب الإمام بن القيم رحمه الله تعالى. لا شك أن علم الأسماء والصفات، توحيد الأسماء والصفات، يجب على المسلم أن يحسنه ويتقنه لأوجه. من هذه الأوجه، أولا أن هذا العلم من أشرف العلوم، كما يقول ابن أبي العز: شرف العلم تابع لشرف المعلوم. والمعلوم هنا من؟ والله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته، لذلك حاز هذا العلم هذه المنزلة. وثانيا أنه أصل عظيم في منهج السلف، ما من كتاب من كتب السلف إلا ويذكرون توحيد الأسماء والصفات والمسائل المتعلقة به. والوجه الثالث أنه يفتح على العبد بابا في معرفة الله سبحانه وتعالى، وكلما عرفت الله أكثر تعلق قلبك به أكثر، فأعرف الخلق بالله أشدهم حبا لله وأشدهم معرفة بالله سبحانه وتعالى. الوجه الرابع أن به حياة القلوب، فكلما ازداد العبد معرفة بربه كلما حيا قلبه، فلا حياة إلا بمعرفة الرب سبحانه وتعالى. والخامس أن به تحصل عندك ثمرة معرفة أسماء الله وصفاته، لأن أسماء الله وصفاته ليست مجردة عن المعاني كما يقول أهل البدع، وإنما نعتقد أنها أسماء احتوت على معاني ولها دلالات ولها صفات. كذلك صفات الله سبحانه وتعالى كما يقول ابن القيم رحمه الله قال: لكل اسم من أسماء الله عبودية خاصة. لكل اسم من أسماء الله عبودية خاصة. معنى ذلك أن معرفة العبد لله عز وجل أنه السميع يورثه عبودية ماذا؟ خوفه وخشيته من أن يتكلم بما يسمعه الله فيغضب الله، وكذلك يورثه أن لا يتكلم إلا بالطاعة والذكر، هذه عبودية السميع. والبصير فلا يراك الله حيث نهاك، وتكون في المواطن التي تحب أن يراك الله عز وجل فيها. وهكذا عموم أسماء الله سبحانه وتعالى، فإذا جئت تدعو بالمغفرة تقول: اللهم اغفر لي يا غفور، يا رحيم ارحمني يا رحيم، تب علي يا تواب. وهكذا هذه تسمى عبودية الأسماء، والدعاء بها من العبودية، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. والأمر والوجه الأخير والأوجه كثيرة: تجنب الوقوع في الباطل في باب توحيد الأسماء والصفات. لن تسلم من الوقوع في الباطل إلا بمعرفة ماذا؟ الحق ومعرفة الباطل. عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. كان حذيفة يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشر مخافة أن يدركه وأن يقع فيه. فإذا عرفت الحق وعرفت المحاذير التي وقع فيها أهل الضلال في الأسماء والصفات، عند ذلك تتجنب الباطل وتلزم الحق في توحيد الأسماء والصفات. يقول ابن القيم رحمه الله في مقدمة النونية، وأنا أنصح بقراءة النونية بلا شك، لكن لها مقدمة ذكرها ابن القيم رحمه الله جميلة جدا في تقرير التوحيد الأسماء والصفات، ولمقدمة قصيرة، يقول فيها: وليست حاجة الأرواح قط إلى شيء أعظم منها إلى معرفة باريها وفاطرها ومحبته وذكره والابتهاج به وطلب الوسيلة إليه والزلفى عنده، ولا سبيل إلى هذا إلا بمعرفة أوصافه وأسمائه، فكلما كان العبد بها أعلم كان بالله أعرف وله أطلب وإليه أقرب، وكلما كان لها أنكر كان بالله أجهل وإليه أكره ومنه أبعد. وهي قاعدة عظيمة من كلام الشيخ، كلما ازداد الإنسان معرفة بالله كلما ازدادت أو ازداد قربه من الله، وكلما ازداد جهله بالله كلما ازداد بعده عن الله سبحانه وتعالى. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لخص مقاصد الكتاب وجاء بالأمور المهمة في هذا الكتاب وجعلها على أبواب. أما الحموية الأصل فشيخ الإسلام تيمي رحمه الله نقل عن كثير من العلماء فيها، وهنا الشيخ رحمه الله جاء واستنبط مما ذكره الشيخ ومما قرره في هذا الكتاب، واستخرج قواعد في توحيد الأسماء والصفات مهمة لمن يريد أن يحقق التوحيد على وجهه. ذكر يعني الشيخ رحمه الله في المقدمة حاجة الناس إلى التوحيد وأهميته و أن الله عز وجل بعث محمدا بالهدى ودين الحق ورحمة للعالمين، وبين الحق من الباطل، وترك الأمة ليلها كنهارها، وبين كل أبواب الدين. إذا كان عليه الصلاة والسلام بين لنا كما قال سلمان حتى آداب ماذا؟ الخراء، فكيف يتركنا في باب توحيده، توحيد الأسماء والصفات؟ إنما بينه غاية البيان عليه الصلاة والسلام. قال بعد ذلك، ذكر شيخ الإسلام تيمية وترجم عنه يسيرة، وأن له مؤلفات كثيرة في بيان السنة وتوطيد أركانها، ثم ذكر الفتوى الحموية وأنه كتبها سنة 698 للهجرة، ورده سؤال من حمات عن الأسماء والصفات فأجاب عنه هذا الجواب الذي يدل على سعة حفظه وعلمه رضي الله رحمه الله تعالى. ثم بين أنه لخص المهم من هذا الكتاب وزاد عليه زيادات تدعو الحاجة إليها، فكان كتابا نافعا، كان كتابا نافعا. عقد بعد ذلك الباب الأول فيما يجب على العبد في دينه. قال: الواجب على العبد في دينه واتباع ما قاله الله تعالى وقاله الرسول والخلفاء والتابعين. بين أن الواجب على المسلم هو الاتباع، لأن العقيدة تؤخذ من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم على فهم السلف الصالح. وهنا أشار إلى الاتباع مع الفهم أو فهم السلف الصالح من الصحابة والتابعين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بالبينات والهدى وأوجب على جميع المؤمنين أو جميع الناس أن يؤمنوا به ويتبعون دينه ظاهرا وباطنا. قال: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. فيجب الإيمان مع الاتباع، وهذا مثل ما ذكرنا في درس الفقه من تحقيق شهادة أن محمدا رسول الله. وهنا من باب الفائدة وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالأمي هو كمال في حقه. الوصف بالأمية في حق نبينا عليه الصلاة والسلام كمال، وفي غيره نقص. كانت كمالا في حقه لأنه جاء بالقرآن وبالوحي وهو لا يقرأ ولا يكتب، وهذا دلالة استدل بها الله عز وجل، أو ذكرها الله دلالة على أن ما أوتيه نبينا صلى الله عليه وسلم إنما هو وحي من الله، لأن أهل الكتاب والكفار قالوا تعلم من اليهود ومن أهل الكتاب، كيف يتعلم منهم الكتاب وهو لا يقرأ ولا يكتب؟ وأما ما يشاع في بعض الرسائل، رسائله تنتشر، أن وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أمي خطأ، وأنه يقرأ ويكتب ويعرف 70 لغة، هذه كلها من الأمور الباطلة. دلالات النصوص من القرآن والسنة والسيرة تدل على أنه أمي عليه الصلاة والسلام. ثم أشار إلى حديث العرباض وفيه الأمر بالسنة والتمسك بها وسنة الخلفاء الراشدين والابتعاد عن البدع وعن الأهواء. من هم الخلفاء الراشدون؟ هم الذين خلفوا النبي صلى الله عليه وسلم في العلم والعمل وإحكام الناس والرعية والحكم فيهم بالعدل، وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم نأخذ بفهمهم لأنهم هم أقرب الناس إلى الوحي وشاهدوا الوحي وعايشوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا هم أهدى طريقا وأقوم سبيلا وأمضى عزما، فهم أحق الناس أن يتبعوا بعد نبينا عليه الصلاة والسلام. أما أخذ القرآن والسنة بفهم المتأخرين مما يخالف فهم السلف فهذا ليس بطريقة أهل السنة، وهذا مفهوم كلمة سلفي. لما يقول الإنسان أنا على طريقة السلف وأنا سلفي، فهذا المقصود به أنه يتبع السلف وهم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، لأنه خرج أناس يقولون نأخذ الكتاب والسنة لكن بفهمهم وآرائهم وعقولهم، فخرج أهل السنة بتميزهم فقالوا نأخذ الكتاب والسنة بفهم السلف، وكان اختصار ذلك كما قال الذهبي وغيره هو كلمة ماذا؟ سلفي أو السلف. وكلما بعد العهد عن السلف كلما ازداد الأمر انحرافا وضلالا وابتداعا في دين الله سبحانه وتعالى. ونترك ما بقي إن شاء الله إلى الدروس القادمة، وبه نكتفي، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.